الفقرة 24. فإذا قيل لك ما أعظم حسنة وما أعظم سيئة، فقل أعظم حسنة توحيد الله عز وجل، وأعظم سيئة الشرك بالله عز وجل. والدليل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. خرجه أحمد وهو حديث صحيح. وهذا يدل على أن أسعد الناس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الكبائر من المسلمين، ولا شفاعة لمشرك. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أخرجه مسلم. تسمية التوحيد حسنة جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعا عند الترمذي وابن ماجه، هو حديث صحيح، ولفظه: يخلص رجل من أمتي على رؤوس الخلائق، يؤتى بتسعة وتسعين سجل كلها مد البصر كلها سيئات، فيقول الله: هل ظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: إن لك عندنا حسنة. قال: يا رب، وما تغني هذه الحسنة أمام تلك السجلات؟ فيخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش بالسجلات ولا يذكر مع اسم الله شيء. قالت: جاء تسمية الشرك سيئة في قول الله تعالى: فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال مجاهد وأبو وائل وغيرهما كما في تفسير ابن جرير عند الآية: السيئة المذكورة في هذه الآية هي الشرك. وفي هذا بيان لجهل ضلال الخوارج في الاستدلال بمثل هذه الآية على تكفير عصاة المسلمين. هذه الفقرة تضمنت عدة أمور سيتكلم يشير الشيخ إليها. الفقرة الأولى أن أعظم حسنة هي التوحيد، وأعظم سيئة هي الشرك بالله عز وجل. الفقرة الثانية إثبات الشفاعة يا أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خلافا لعقيدة الخوارج والمعتزلة. قال قوله: فإذا قيل لك ما أعظم حسنة، لأن الحسنات تتفاوت. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس يقول: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت من محاسن أعمالها الأذى يمات عن الطريق، ورأيت من مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، كما في حديث جابر عند الترمذي. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد وغيره: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي الحديث الآخر: إن الله اصطفى لكم ما اصطفى الملائكة، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. وفي الحديث أيضا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. فالشاهد أن الحسنات تتفاوت، وأعظمها التوحيد، والسيئات تتفاوت، وأعظمها الشرك والتنديد. لأن حسنة التوحيد سبب للخلود في الجنة، وسيئة الشرك الأكبر سبب للخلود في النار، وما بينهما من شعبهما. فما كان إلى التوحيد فهو من شعب الإيمان والإسلام، وما كان إلى الشرك والمعاصي فهو من شعب الكفر. فقيل: أعظم حسنة توحيد الله عز وجل، لأنه يعصم الدم، ولأنه سبب لدخول الجنة والخلود فيها، ولأنه سبب الفلاح العظيم، ولأنه حق الله عز وجل. وأعظم سيئة الشرك بالله عز وجل، لأنه يناقض حق الله وسبب للخلود في النار، ويبيح العرض والمال والنفس، ولأنه تضيع لحق الله عز وجل. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ربما يغفر الزنا والسرقة وشرب الخمر غير ذلك من المعاصي داخلة تحت المشيئة، لكن الشرك لا يغفره الله عز وجل بنوعيه، على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإن كان شيخنا يحيى يخالف في هذه المسألة ويخالف غيره، لأن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، إذ هو ملتحق بكبائر الذنوب، والصحيح أنه لا يدخل، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر إشراكا به، سواء كان الشرك أصغر أم أكبر، إلا أن صاحب الشرك الأكبر يخلد في النار، وصاحب الشرك الأصغر يعذب بقدر ما عنده من الشرك ثم يخرج من النار، لأن الشرك الأصغر إنما يحبط العمل الذي داخله، وأما الشرك الأكبر فإنه يحبط جميع العمل. وقد تكلمت على هذه المسألة وتوسعت في شرحي على كتاب التوحيد. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما سوى ذلك. ما سوى ذلك بعض أهل العلم أخذ من كلمة ما دون ذلك على أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، قالوا لأن بعض جزئيات الشرك الأصغر ربما تكون أدنى من بعض كبائر الذنوب، لكن القاعدة عند أهل العلم أن الشرك من حيث هو أعظم معصية يعصى الله عز وجل بها، وهو أكبر من غيره. ولكن معنى ما دون ذلك، ما سوى ذلك، كما هو في المعاجم والكتب المصنفة في اللغة. قوله لمن يشاء أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو، وإن شاء انتقم، وإن يشاء يعطي ويجزل النعم، الأمر أمره. وقوله تعالى: فما لنا من شافعين، هذا في حق الكافرين، والخوارج نزلوها على المسلمين، ولذلك كفروا المسلمين واستباحوا دماءهم وأعراضهم، بينما يخبر الله عز وجل عن الكافرين أنهم يقولون: فما لنا من شافعين، ما لنا من يشفع لنا عند الله عز وجل يوم القيامة، لأن الشفاعة فيهم لا تنفع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا صديق حميم، ولا صديق قريب يشفع لنا وغير ذلك. ثم يقولون: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، ولكن لا كرة، بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، كما قال الله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وفيه أن الإيمان سبب الفلاح، فنكون من المؤمنين المستسلمين المنقادين لله عز وجل، قد أفلح المؤمنون. قوله عن أنس بن مالك وهو أبو حمزة الأنصاري من المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي هذا نوع من أنواع الشفاعة، وإلا فإن الشفاعة أقسام: الشفاعة العظمى، وهذه اتفق على إثباتها أهل السنة ووافقهم المبتدعة، قال الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهي المشار إليها بحديث أبي سعيد وحديث أنس وحديث أبي هريرة، لما يأتي الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اشفع لنا، بعد أن يمروا على الأنبياء والمرسلين، وكل يقول: نفسي نفسي. ومثل هذا الحديث حديث أبي موسى رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكفى، أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. هذا الحديث قلبه المبتدعة، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، قلبه المبتدعة، ولا أصل له في كتب أهل العلم، ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا من استحلال الكذب لتمرير بدعهم، كما وضعوا أيضا حديث آخر: الإيمان واحد زيادته وإيمانه كفر، زيادته ونقصانه كفر، وهذا حديث مكذوب، موضوع يخالف عقيدة المسلمين، خرجه أحمد، وهو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل في مسنده، وهو حديث صحيح، خرج طرقه الشيخ مقبل في كتابه الشفاعة. قال: قوله هذا يدل على أن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الكبائر من المسلمين، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند البخاري: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ولا شفاعة لمشركين، ما للظالمين من حميم، وما ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لكن هنا إشكال: كيف لا في شفاعة لمشرك؟ فقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، وأخرجه من الدرك الأسفل من النار إلى ضحضاح من النار، كما في حديث أبي سعيد: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يقال هذه الشفاعة مقيدة وليست مطلقة، فهي شفاعة لا تخرجه من النار، وإنما تخفف عنه العذاب. جزاء لدفاعه وإحاطته للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو ابن عبد الله بن حرام من المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد إلا بدر وأحد تخلف بسبب أبيه. قوله من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أي من مات بريئا من الشرك الأكبر والأصغر كان من داخلي الجنة دخولا أوليا إن شاء الله. وأما من مات وعنده الشرك الأكبر فإنه يخلد في النار، ومن مات وعنده الشرك الأصغر فإن مآله إلى الجنة ولا يدخلها دخولا أوليا على الصحيح. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، أخرجه مسلم. من مات على الشرك الأكبر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالمين من الأنصار، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي الظالمين. وهذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن مسعود من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال وأنا أقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ثم قوله تسمية التوحيد حسنة، أي أن هذا له دليله من الكتاب من السنة الصحيحة، جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو أبو محمد كان من المطيعين لأبيه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أطاع أباك ما دام حيا، وكان من عباد الصحابة بل شهر بأنه عابد الصحابة، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله عند الترمذي وهو محمد ابن عيسى بن ثورة صاحب جامع الترمذي والعلل، وابن ماجه هو محمد بن يزيد القزويني صاحب السنن، وهو حديث صحيح وقد تقدم ذكره في أول الدرس، وهو مخرج في الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. قوله جاء تسمية الشرك سيئة في قول الله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لما ذكر أن الخلود لاحق لهذا الصنف دل على أن المعصية هي الشرك الأكبر المخرج من الملة، إذ أن من عقيدة أهل السنة أن غير المشرك شرك أكبر لا يخلد في النار، وأحاديث الشفاعة كثيرة تدل على خروج الموحدين من النار، ومنها حديث أبي سعيد أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحون، ولكن قوم أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم إماتة فيخرجون منها حمى من قد امتحشوا ويلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون كما ينبت الحبة في حميل السيل، الحياة أو الحياة نعم. وقوله قال مجاهد وأبو وائل وغيرهما، هذا من تفسير الآية، فسرها السلف بأن السيئة هي الشرك، وهكذا على جميع المسلمين أن يأخذوا تفاسير القرآن من القرآن أو من السنة أو من طريقة السلف الصالحين رضي الله عليهم. قوله وفي هذا بيان لجهل ضلال الخوارج في الاستدلال بمثل هذه الآية على تكفير عصاة المسلمين، أي أنهم جعلوا السيئة عامة، جعلوا السيئة عامة فكل سيئة عندهم كفر وشرك، والآية إنما هي في حق الشرك الأكبر المخرج من الملة، هذا لجهلهم، وإلا فإن الخوارج قوم ضلال، ولو أراد ولو كان كل معصية كفر لكان الحد في شرب الخمر وفي الزنا وفي السرقة وفي القذف، القتل على كل حال، لكن لما كانت الحدود غير ذلك دل على أنها معاصي غير مخرجة من الملة، والله أعلم، الحمد لله رب العالمين. والخوارج في هذه الأيام يمثلهم جماعة الجهاد وجماعة القاعدة وداعش، وكذلك الإباضية يعتبرون من الخوارج، وهكذا الرافضة يعتبرون من الخوارج، لأنهم يكفرون من لم يكن على طريقتهم وعلى مذهبهم.